والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، أما بعد، فنأخذ بإذن الله عز وجل الدرس الثالث من كتاب المحصول للعلامة ابن العربي رحمه الله تعالى.
بعد الجاري منه، وكقولهم قارورة فإنها مكسورة ولا أسمع قوله، والثاني كتسميته من أذى غائباً لأنه محل له، فتصرفت الشريعة على هذه الوجهين. فالإيمان وإن كان تصديقاً مكملاً في اللغة لكنه منصوص بقصد الكتابة والحج، إن كان القصد العام هو منصوص ببقعة كتسميته القول. وأما الثاني فقوله عز وجل حرمت عليكم أمهاتكم، فإنه لما كان موضع تحريمهم سميت به، كما أنه لما كان الخالق موضع هذا سميت. السابعة والخامسة، اختلف الناس في جريان القياس في اللغة، فمنهم من جوز ومنهم من منع، ومن الواجب تحقيق محل النزاع حتى يتبين النزاع المعقول. أما جريان الأفعال بحسب وجود المصادر أو جريان المصادر بحسب وجود الأفعال على اختلاف علماء النحو في هذا الأصل فلا خلاف بأنه جائز. وأما تسمية الدار فرسا ونحوه فلا خلاف بأنه لا يجوز، فأما كل لفظ مشتق يوجد الإشارة إلى اشتقاقه فهذا ما اختلف العلماء فيه وعينوا فيه. مسألة وهي أن الدليل
وعينوا فيه مسألة وهي أن الدليل
المعتصم من غير العلم، أو الدليل المعتصم من العلم.
المعتصر باسم المذكور.
وهي أن النبيل المعتصر من غير العلم، أو النبيل المعتصر من العلم إذا قبح هل يسمى خمرا اعتبارا أن فيه معنى خمريا، فمن أجل من جوزه الأستاذ أو الإسعاف الإسرائيلي اعتبارا بالقياس بالأحكام الشرعية، وهذه وهلة، فإن القياس بالأحكام الشرعية إنما جاز لقيام الدليل عليه، ولم يكن هناك دليل على جوازه، بل قال على خلافه، لأننا نعلم أن القارورة هي الاستقرار وهي منصوصة بذلك، والدار من الدوران وهي منصوصة به في أشياء كثيرة، لا سيما والعرب قد استغرقت في البيان جميع المعاني من الباب حتى ما قيل مسكوتا عنها عن الإمام. والقياس إنما هو حمل المسكوت عنه على المنقول به، وهذا معلوم ما هنا. فإن قيل فالقياس في هذه المسألة
أعيد جميع المعاني بالألفاظ حتى ما قيل.
والقياس
قبل قد استغرقت، والعرب قد استغرقت بالبيان جميع المعاني.
والعرب قد استغرقت بالبيان جميع المعاني للأنكار حتى تقيل مسكوتا عنه منهم. والقياس إنما هو حمل المسكوت عنه على المنطوق به، وهذا معلوم عنه.
معلوم ها هنا.
فإن قيل فالقياس في هذه المسألة إنما هو في الحكم الشرعي وهو حمل دليل التحريم على الخمر، فالجواب إن هذه غفلة، فإن حمل النبي على الخمر في التحريم إنما ينبني على حمل النبي على الخمر في الاسم. والأول وإن كان قياسا شرعيا فالثاني قياس لغوي وفيه اختلفنا، وقد بينا انه لا يجوز والله اعلم. السابقه والسادسه، صيغه الجمع وهي لا، اذا اتصلت باسم كقولك لا رجل بالدار مما اختلفت الناس فيه، فصار صائرون الى انها مجمله لا يجوز الاحتجاج بها، ومنهم من صار الى انها عامه، ومنهم من صار الى انها ظاهره يجوز التمسك بها بالاحكام. والمسألة تتصور في كثير من الأدلة الشرعية، بين أننا نضرب منها مثالا واحدا فنقول: قال النبي صلى الله عليه وسلم: لا صيام لمن لم يزيد من الليل، ويروى لمن لم يؤذن، فتعلق بذلك علماؤنا رضي الله عنهم على أصحاب أبي حنيفة في قولهم أن صوم رمضان بنية من النهار جائز، فقالوا: لا حجة في هذا الحديث، فإنه يحتمل أن يريد لا صيام موجود، أو يحتمل أن يريد لا صيام نفسيا، فيسقط الاحتجاج به الاحتمال. فقال علماؤنا رحمه الله: لا يصح أن يكون المراد بهذا لم يبعث لبيان الحسيات فيتصرف فيها بنفي او اثبات، وانما بعث لبيان الشرعيات، فاذا اثبت شيئا فمعناه ثبوته في الشرع، واذا نفى شيئا فمعناه نفيه في الشرع. فكانه صلى الله عليه وسلم قال: لا صيام شرعيا لمن لم يبين من الليل، فاذا نفاه شرعا فلم يبق للقوم حجه. ولكن ما لحق من اجبارها الى ان الاجماع يبقى فيه، وان كان معناه لا صيام شرعيا، لانه يتردد بين نفي الاجزاء وبين نفي الفضيله، وسنستقصي ذلك في كتاب التوحيد ان شاء الله تعالى. وانما جعلنا هذا دستورا في السوابق حتى يرد على ما يتصل به من الدوائر في مشيئه الله تعالى. السابق والسابق صيغة الإثبات هي اتصلت بالنكرات أو المعارف، فهي للخصوص كقول المؤمن رجلا، ولا خلاف في هذا. اللهم إلا أنها إذا تناولت الاسم في هذا الباب فهي على قسمين: أحدهما أن يتعلق الحكم باسم جامد، أو يتعلق الحكم باسم مشتق. فإذا تعلق باسم جامد كقولك أكرم زينب فلا يفيد إلا بمن تقيده الإشارة، وهي بيان مثل خاص قال
أكرمها.
ولا خلاف في هذا.
السابقة السابعة.
السابقة السابعة صيغة الإثبات إذا اتصلت بالنكرات أو المعارف فهي للخصوص كقولك أكرم رجلا، ولا خلاف في هذا. اللهم إلا أنها إذا تناولت الاسم في هذا الباب فهي على قسمين: أحدهما أن يتعلق الحكم باسم جامد، أو يتعلق الحكم باسم المشتق. فإذا تعلق باسم جامد كقولك أكرم زيدا فلا يفيد إلا بما تقيده الإشارة.
فإذا تعلق باسم جامد كقولك أكرم
زيدا،
أيوه،
فلا يفيد،
نعم،
إلا بما تقيده الإشارة، وهي
بيان المجموع بما تفيده الإشارة. أيوة. وهي بيان
المجموع الخاصة.
أيوة.
كأنه قال أكرمها.
نعم.
وإذا تعلق باسم المشتق كقولك أكرم العالم واحترم الشيخ فهذا يفيد معنيين: أحدهما يفيد بيان الحكم وهو الإقامة، والثاني بيان العلة وهي العلم والشيخوخة، فيفيد بلفظه الحكم ويفيد بمعناه التعدي إلى كل عالم وشيخ. ومثاله في الشريعة قوله تعالى: السارق والسارقة تقطع أيديهما معناه لسرقتهما. قوله تعالى والزانية والزاني فاجلدوا كل واحد منهما مائة جلدة معناه بزناهما. وسيأتي ذلك مستحصنا في كتاب التأويل إن شاء الله تعالى. السابقة الثانية انقسمت الأسماء في اللغة في دلالتها على المعاني إلى قسمين: أحدها ما يدل على معنى واحد لا يشترك معه فيه سواه، وذلك كثير في اللغة. والثاني ما يدل على معنيين وهو على قسمين: أحدهما أن يكون المعنيان متقابلين كقولك السواد والبياض وحركة وسكون، والثاني ما يدل على معنيين مختلفين وهو على قسمين: أحدهما أن يكون المعنيان حقيقيين كقولك عين فإنه يدل بحكم الاشتراك على أكثر من ثمانية أشياء، وكقولنا هو فإنه يدل على معنيين مختلفين هما الخير والبر، والثاني أن يكون أحدهما حقيقة والآخر مجازا كقولنا لمس ونكاح، فإنه في حقيقة في اللمس باليد كناية عن الجماع، والنكاح حقيقة في الوقت كناية عن العقد، فهذا من اختلف العلماء فيه. فمنهم من صار إلى حمله على الجميع وقال إنه يجوز أن يريد المعبر بهذه الألفاظ جميع ما تتناوله من المعاني على اختلاف أنواعها ومقدارها. ومنهم من قال إذا كانت المعاني متماثلة فكذلك جائز، واما اذا كانت مختلفه فالقرب النكاح انه لا يجوز للمعبد ان يحدثهما معا بعباره واحده لانهما مختلفان، فلا يجوز ان يفسد المعبد بهما معانيهما المختلفه، كما لا يجوز ان يريد بصيغه افعل الوعيد والوجوب باختلافهما. وهذا ضعيف، وسنشبع القول فيه في كتاب التاويل ان شاء الله تعالى. لكن نشير الى نقطه تكسر ثوره المشوه الى معرفه الصحيح في هذا، ونقول لا يصح للناظر ان يدعي استحاله في قصد المعبر باستواءه عن جميع معانيه عن اختلافها، بدليل انه يصح قصد ذلك في النحو.
ماشي اقرا.
بدليل انه يصح قصد ذلك في النفي، واذا صح ان يقصدهما في النفي مع اختلافهما ويعمها الحكم كله جاز ان يقصدهما في الاثبات فهذا ظاهر. واما تعلمه بان الصيغه التي يفعل لا يصح ان يريد بها الوجوب والتحديد، فان من امتنع ذلك استحاله تعلق القصد بهما في حاله واحده من جهة واحدة من خلال مسألتنا، فإنه يصح أن يجتمع في البدء والقصد، فلذلك جاز الله أعلم.
عفوا.
واصل.
الشيخ صفر الدين.
واصل.
السابعة والتاسعة وهي اللفظ الصريح. إذا احتمل الشيء وردده فلا يخلو أن يكون احتمالهما سواء أو يكون في أحد المحتملين أخرى. إن كان في أحد المعتبرين أظهر فهو الظاهر، فلا خلاف في صحة التعلق به بالأحكام، وإن كان الاحتمال واحدا فهو العموم، وسيأتي بيانه إن شاء الله تعالى، وكذلك إن كان خلافين. السابعة والعاشرة.
بس. نحن هنا لا لتصحيح النسخ، وإنما من أجل فهم المسائل الشرعية العلمية، وبالتالي ما ودنا نأخذ من وقت الدرس تصحيح النسخ، فصححوا نسخكم قبل أن تأتوا إلى الدرس. طيب أعطني كتاب نسخ المصحف. قال المؤلف: قسم علماؤنا رحمهم الله العبارة إلى قسمين. ما قال الكلام ليش؟ لأنه يسير على طريقة الأشاعرة في تفسير في جعل الكلام هو المعاني النفسية، فهم يقسمون ليش؟ الألفاظ والأصوات والحروف، وأما المعاني النفسية فهي شيء واحد. القول بأن الكلام هو المعاني النفسية هذا قول باطل، ويدل عليه نصوص كثيرة عديدة، نضرب لها أمثلة. المثال الأول، قال تعالى: وإن أحد من المشركين استجارك فأجره حتى يسمع كلام الله، فدل هذا على أن المسموع هو عين كلام الله. ويدل على هذا قول الله جل وعلا مريم عليه السلام: إني نذرت للرحمن صوما فلن أكلم اليوم إنسيا، إلى أن قال جل وعلا: فأشارت إليه. ما تشير إلا فيه معاني نفسية عندها، ولم تحنث بهذا، فدل هذا على أن الكلام هو الأصوات والحروف، وأن المعاني النفسية ليست هي الكلام. ويقول النبي صلى الله عليه وسلم: إن الله تجاوز لي عن أمتي ما حدثت به أنفسها ما لم تعمل به أو تتكلم، فجعل حديث النفس مغايرا للكلام. وأهل اللغة يجمعون على هذا، انظر لكلام ابن مالك شو يقول: كلامنا ايش؟ لفظ مفيد، فجعل ذات اللفظ المفيد هو الكلام، ولم يقل كلامنا يعبر به أو يعبر عنه بالألفاظ، إنما الكلام. حتى عند الفقهاء يجمعون على هذا: من حلف أن لا يتكلم فقام بنفسه معاني لم يحنث حتى يلفظ بأصوات وحروف. قسم المؤلف الكلام إلى حقيقة ومجاز، فسر الحقيقة بأنها كل ما دل بموضوعه على المراد به أصلا، كل يعني كل لفظ يدل بموضوعه بسبب الوضع الأصلي للكلمة على المراد به، يعني على المعنى المقصود منه أصالة بدون حاجة إلى قرائن أو أدلة. وهذا يناقض مذهب الأشاعرة، لأن الأشاعرة يقولون الأصوات والحروف لا تدل على معانيها بنفسها، وإنما تدل على المعاني بواسطة القرائن. فعلى كلام الأشاعرة يلزمهم أن يقولوا جميع الكلام مجاز وليس في الكلام حقيقة، جميع الأصوات والحروف تعتبر مجازا لأن الكلام عندهم هو المعاني النفسية. ويلزمهم على هذا لازم باطل آخر، وهو أن يكون ذات الأمر هو عين النهي، الحقيقة للناس فيها منهجان: المنهج الأول تفسير الحقيقة بأنها اللفظ المستعمل في غير موضع له، فيجعلون اللفظ في ذاته هو الحقيقة. والمنهج الثاني يقولون الحقيقة هو استعمال اللفظ في غير موضع له، فجعلوا الحقيقة، قالوا الحقيقة هي استعمال اللفظ فيما وضع له، فجعلوا الحقيقة الاستعمال وليست ذات اللفظ. هذان منهجان، ولكل قول لا مشاحة بالاصطلاح. قال المؤلف: وأما المجاز فترددت عباراتهم فيه ترددا يدل على تقصير المعرفة به. وجمهور الرسوليين يقولون المجاز اللفظ المستعمل في غير موضعه، أو يقولون استعمال اللفظ في غير موضعه. مثال ذلك: رأيت أسدا، لفظة الأسد أطلقت على حيوان المفترس، عندما تستعمل كلمة أسد في الحيوان المفترس يكون حقيقة، وعندما تقول رأيت أسدا يخطب لا يمكن أن يراد به الأسد المفترس، فيراد به ماذا؟ الرجل الشجاع. المؤلف لم يتمكن من تحصيل تعريف، فبالتالي عرف أو وضح معنى المجاز بالتقسيم. قال إن المجاز ينقسم إلى قسمين: التشبيه والتسبيب، هو أن يعبر عن الشيء بسببه. تقول رعيت المطر، ورعى المطر ولا رعى النبات الذي كان سببه المطر، فهذا تسبيب. أو يعبر عنه بفائدته، مثال ذلك تقول وبشرناه، في قوله تعالى وبشرناه بغلام حليم وعليم بما سيؤول إليه، يقول عصر الخمر، وعصر الخمر ولا عصر العنب؟ عصر العنب، والعنب ما هي ثمرته وفائدته؟ أن يؤول إلى خمر، هذا هو الثاني. أورد المؤلف عددا من الأمثلة في لغة العرب على المجاز، هل في لغة العرب مجاز أو لا؟ المؤلف يقرر كما يقرر آخرون بأن في لغة العرب مجازا، وطائفة من أهل العلم يقولون ليس في لغة العرب مجاز، قالوا لم يرد كلمة المجاز إلا في القرن الثالث، اختاره أبو إسحاق الإصفرايني وجماعة. من أين نشأ الخلاف هنا؟ من أثبت المجاز نظر إلى الكلمة المجردة، قال أسد في الأصل حيوان مفترس، لكن هنا استعمل في الرجل الشجاع، فنظر إلى الكلمة المفردة، هذا من أثبت المجاز. من نفى المجاز قال أنا لا أنظر إلى الكلمة المفردة وإنما أنظر إلى الجملة الكاملة، فلما قال أسدا يخطب يراد بها الرجل الشجاع، العرب لم تضع هذه الكلمة أسدا يخطب إلا للرجل الشجاع. فمن أثبت المجاز نظر إلى الكلمة المجردة، ومن نفى المجاز نظر إلى الكلمة إلى الكلام كاملا بما يتضمن قرائن المصاحبة له. طيب أيهما أرجح؟ العرب لا تتكلم بالكلمة المفردة وإنما تتكلم بالكلام التام، لذلك ينبغي في حكمنا على الأشياء نسير على طريقة العرب، فلا نحكم على اللفظة المجردة وإنما نحكم على الجملة. ويدل على ذلك أن الأصوليين يقررون أن الكلام المتصل كالكلمة الواحدة، ولذلك عندنا لو قال خمسة إلا اثنين ما نقول دخلت خمسة ثم خرجت اثنين، لا، نقول هذه كالكلمة الواحدة فبالتالي نثبت بذلك ثلاثة. انتقل المؤلف إلى مسألة هل في القرآن مجاز؟ طائفة من أهل العلم يقولون أنتم يا من يثبت المجاز في اللغة تقولون المجاز يجوز نفيه والقرآن لا يجوز نفي شيء منه، بالتالي ليس في القرآن مجاز لأنه لا يجوز نفي شيء من القرآن. وقال المؤلف بأن الأكثر يجوزون وجود المجاز في القرآن لأن المجاز استعمال عربي والقرآن ورد باستعمال لغة العرب. قال تحقيق هذه المسألة فبابها الأصول الدينية، يعني مسائل المعتقد. إن عنى الأستاذ يعني الإصفرايني بنفي المجاز نفي الاستعارة فهذا لا يصح، لأن آيات كثيرة من القرآن ترد عليه. واسأل القرية، يعني أهل القرية. وإن كان الأولون يقولون لفظ القرية لا يطلق على مجرد الأطلال، إنما يطلق إذا كان في البنيان من يسكنه، لو وجد قرية فيها بنيان ليس فيها ساكن ما يقال لها قرية، قال لها أطلال. فقول اسأل القرية يعني اسأل القرية الذي يراد به في لغة العرب ساكني المساكن. طيب قال إن عنى الأستاذ بالمجاز أمرا تجوز به ولم يجري مجرى الحقيقة فليس من الشريعة، يصبح من المسائل اللغوية. انتقل المؤلف إلى السابقة الرابعة فقال قسم بعض الناس الأسماء إلى قسمين لغوية وشرعية. هل هناك حقائق شرعية وحقائق لغوية أو الحقيقة اللغوية باقية؟ عندنا لفظ الصلاة في اللغة الثناء أو الدعاء، وفي الاصطلاح أقوال ما في دعاء، وأفعال مبتدأة بالتكبير مختتمة بالتسليم. فهذا الاسم له معنى لغوي وله معنى شرعي. بعض الناس يقول لا، عندنا ثلاثة أقسام: حقيقة لغوية وحقيقة دينية وحقيقة شرعية. إيش الفرق بين الدينية والشرعية؟ قال الدينية هذه في مباحث العقائد، والشرعية في مباحث الفروع. الدينية نحكم بها على الأشخاص بخلاف الشرعية. مثل لها الدينية كالإيمان، اللي تقول هذا مؤمن، والكفر هذا كافر، والفسق هذا فاسق. والشرعية تقول إيش؟ الصلاة، ما تقول هذا صلاة. هل هناك حقيقة شرعية أو الحقائق حقيقة لغوية فقط؟ الباقلاني يقول ليس هناك حقائق شرعية، وتبعه طائفة من الأشاعرة. والمعتزلة يقولون الشرع يتصرف في اللغة، فيمكن أن يأتي باستعمال لللفظ في غير ما وضع له بمعنى لا علاقة له بالمعنى الموضوع له. والقول الثالث بإثبات تصرف اللغة في معاني الألفاظ، لكن بما يكون له علاقة بالمعنى الأول. هذا القول هو أصوب الأقوال، لأن العرب في لغتها تتصرف مثل هذا التصرف، وبالتالي لا يخرج الكلام به عن أن يكون عربيا. مثل المؤلف لذلك بلفظة الإيمان. الإيمان قال في اللغة هي التصديق، فتبقى على ما هي عليه في الشرع. يريدون أن لا يدخل في مسمى الإيمان إيش؟ الأعمال. فالجواب عن هذا بأوجه: الجواب الأول أن اللغة أن الشرع يتصرف وينقل اللفظ من معناه اللغوي إلى معنى آخر إذا كان له به علاقة على الصحيح كما تقدم. فعلى فرض أن الإيمان في اللغة التصديق، قد يتصرف فيه الشارع. الثاني أن التصديق يدخل فيه الأعمال، ولذلك جاء في الحديث العينان تزنيان وزناهما النظر، ثم قال والفرج يصدق ذلك، فأطلق لفظة التصديق على الأعمال. قال ومنهم يعني من الأصوليين من قال إن الشريعة تنقل اللفظ وتغيره عن حقيقته. وهذا هو قول من المعتزلة. أهل السنة يقول لا ينقل إلا لما بينهما علاقة. ولم يذكر المؤلف قول أهل السنة. قال المؤلف والصحيح لا يتبين إلا ببسط مقدمة. هل الشريعة تصرفت في ألفاظ أهل اللغة تصرف أهل اللغة في ألفاظهم أو لا؟ أهل اللغة لما سموا هذا المحل باسم حملوا المسمى على اللفظ الجاري وقصروه أيضا عليه فنقتصر عليه، واللفظ الجاري تارة يعممونه وتارة يخصصونه، فدل هذا على أن أهل اللغة يتصرفون في الألفاظ، فلا مانع أن يتصرف الشرع بمثل ذلك. قال السابقة الخامسة: هل يجوز لنا إثبات الأسماء بالقياس؟ مثال ذلك: عندنا لفظة قوله تعالى: والزاني والزاني الزانية والزاني فجلدوا كل واحد منهما 100 جلدة. بعض الفقهاء قال اللائط فيه معنى الزنا، ومن ثم نثبت اسم الزاني لللائط من باب اللغة. والمؤلف يقول هذه المسألة تنقسم إلى أقسام: إذا لم يكن بين الاسم الأول محل الاسم الأول ومحل الاسم الثاني أي ترابط ما يجوز، هذا بلا إشكال. هذا وشو سجل. طيب يصرح اسمي قرنفل؟ لا يصح أن أسميه قرنفل. لماذا؟ لأن العلة التي من أجلها سمينا القرنفل قرنفلا لا توجد في هذا الجهاز. طيب القرنفل اسم غير مشتق، اسم جامد، وبالتالي لا يصح النقيس عليه. وأما تسمية الدار فرسا ونحوه فلا خلاف في أنه لا يجوز. لماذا؟ لعدم وجود العلاقة بين لفظ الدابة وبين الفرس، بين لفظ الدار ولفظ الفرس. أما الألفاظ المشتقة التي يوجد فيها إشارة للاشتقاق قال هذا مما يختلف فيه. وعينوا فيه مسألة مستقلة وهي مسألة النبيذ. الشراب الذي يشرب على نوعين: نوع عصير، جيب العنب ويعصره ويكب فوقه الماء، هذا خمر. النوع الثاني يجيب الماء أول ويضع فيه التمر، هذا يسمى إيش؟ نبيذ. نبيذ الأول عصير والثاني نبيذ. هل النبيذ يسمى خمرا من مقتضى لغة العرب أو لا يسمى خمرا؟ نقول أول شيء لابد ننظر في سبب تسميته بهذا الاسم، ثم بعد ذلك نتحقق هل هو موجود في المحل الآخر أو لا. الخمر سمي خمرا يخامر العقل، يغطي العقل. طيب هذا النبيذ يوجد فيه هذا المعنى؟ يوجد فيه هذا المعنى، وبالتالي فإننا نلحقه به من باب الدلالة اللغوية. قال المؤلف السابقة السادسة: صيغة النفي إذا اتصلت بلا. إذا اتصلت باسم فما الحكم؟ قولك لا صلاة لمن لا وضوء له، لا صلاة لمن أحدث حتى يتوضأ. صلاة هنا ما المراد بها؟ طيب أنا شفت اللي ما المحدث جاء وصلى قدامي، إذن لا يمكن أن تقول لا صلاة موجودة. فنحن هنا نحتاج إلى تقدير، صلاة موجودة لا يمكن. طيب يتردد، هل هي صلاة كاملة لا صلاة كاملة أو لا صلاة صحيحة؟ ويقع خلاف في مسائل كثيرة من مثل هذا. فماذا نفعل؟ طائفة يقولون هذا لفظ عام، وطائفة يقولون هذا لفظ مجمل نتوقف فيه، وطائفة يقولون نفسره بحسب السياق. في الخطاب الشرعي لا صيام، يعني لا صيام صحيح شرعا لمن لم يبيت الصيام. ترتب على هذا مسائل، منها مسألة النية في الصوم. إذن الخلاف ما هو؟ طائفة يقولون إذا وجدت لا بعدها الاسم نحمله على العموم، وطائفة يقولون نقدر فعلا مناسبا، وطائفة يقولون هذا مجمل لا نفهم من شيء نتوقف فيه حتى يأتي ما يبين ويوضح المراد به. ومن هنا الحنفية، هذا مذهب الحنفية اللي يقولون أنه مجمل. لذلك لما احتج عليهم الحنفية يرون أن الصيام يصح بنية من النهار، احتج عليهم محتج وقال النبي صلى الله عليه وسلم يقول لا صيام لمن لم يبيت الصيام من الليل. فاعترض، قالوا هذا لفظ مجمل، حنفية هذا لفظ مجمل، بالتالي ما يلزمنا. ليش قلت مجمل؟ قال لأنه يحتمل أن يريد لا صيام موجود، ويحتمل أن يريد لا صيام صحيح، ويحتمل أن يريد به إيش؟ لا صيام مجزئ، فبالتالي نقول بأنها مجملة. أجاب المؤلف عن هذا بأن هذه الاحتمالات غير واردة. أما الاحتمال بأن لا صلاة موجودة هو هذا ما يقصده النبي صلى الله عليه وسلم، لأن النبي صلى الله عليه وسلم ما جاء لبيان أحكام الأمور الحسية، وإنما جاء لبيان الأحكام الشرعية. قال السابقة السابعة، صيغة الإثبات إذا اتصلت بالنكرات. أكرم رجلا، أكرم هذا إثبات ولا نفي؟ إثبات. رجلا هذا إيش؟ نكرة. طيب كلمة رجلا هل هي مشتقة أو تدل على الرجل بعينه؟ مشتقة، ما قال أكرم زيدا. إذا تعلقت باسم جامد مثل زيد فحينئذ يقول يتعلق الحكم بذلك المحل، لكن إذا جاء الحكم متعلقا بوصف مشتق، لما قال أكرم زيدا هل يعني كل من اسمه زيد أو أكرم عالما؟ هذا موطن خلاف بين الأصوليين. المسألة السابقة الثامنة، يقول الألفاظ في اللغة من جهة دلالتها على أفرادها على نوعين، الألفاظ لا تدل إلا على معنى واحد، هذا وشو؟ ماء. هل في شيء يسمى ماء غير هذا اللي أمثال هذا؟ إذن هنا لفظ واحد وضع لمعنى واحد. هناك ألفاظ متعددة توضع للفظ واحد يسمى المترادف، مثل أي شيء؟ الحصان والفرس، هنا مترادف لفظان يدلان على معنى واحد. في شيء بالعكس، لفظ واحد يدل على معاني متعددة، لفظ واحد يدل على معاني متعددة، مثل عين، شو يطلق عليه؟ باصرة، عين الجارية، عين الذهب، عين الجاسوس، إلى آخره. هذا يسمى مشترك. يسمى إيش؟ مشترك. إذا جاءنا لفظ مشترك ماذا نفعل به؟ على أي معنى نحمله؟ ونحمله على المعنى المشهور. هل يجوز أن نحمله على جميع المعاني؟ إن كان يدل على معاني متضادة لا يمكن اجتماعها فلا يصح أن نحمله عليه. مثال ذلك قوله تعالى حرمت مثال ذلك قوله تعالى والمطلقات يتربصن بأنفسهن ثلاثة قروء. قر مرة يطلق على الحيض ومرة يطلق على الطهر. هل يمكن أن يراد بالآية جميع المعنيين؟ لا، فحينئذ لا بد من الترجيح بين الأقوال. هذا إذا كانت المعاني متضادة. طيب إذا كانت المعاني غير متضادة ويمكن اجتماعها في محل واحد، هل يمكن أن يقول لا تلمس عينه ويريد العين الباصرة والجارية والذهب والجاسوس أو لا؟ هذه المسألة اختلف فيها الأصوليون، والمؤلف يختار أنه لا يصح حمل اللفظ إلا على أحد المعاني، وما بقية المعاني فلا يصح أن تفسر بها اللفظ، أن يحمل عليها اللفظ. واضح هذا ولا مو واضح؟ نجيب مثال. لو قال أكرم أهلك يقصد به الأولاد والزوج. طيب إيش؟ هذا موطن خلاف. قال الحنفية والمالكية اللفظ المشترك لا يصح أن يراد به جميع المعاني، لا بد أن تريد به معنى واحد. إذا قلت رأيت المشتري لا يصح أن تحمله على المقابل البائع وعلى الكوكب الذي في السماء، وإلا لا أخل هذا بمقصود الوضع وهو الإفهام. والقول الثاني بأنه لا مانع من حمل اللفظ المشترك على جميع معانيه إذا لم تكن متنافية. شو المعنى؟ ما في المعنى. وهذا استعمال عربي، العرب تطلق اللفظ وتريد به معنيه. وهذا القول أرجح، وهذا يدلك على بلاغة القرآن. أضرب لهذا أمثلة. قوله تعالى ولا يضار كاتب أو شهيد، ها؟ ولا شهيد، لا يضار كاتب ولا شهيد. هل المعنى هنا أن الكاتب يوقع الضرر بأصحاب القضية، أو المعنى أن أصحاب القضية يوقعون الضرر بالكاتب؟ ما يمكن يراد جميع المعنيين، كأنه قال يا أيها الكاتب لا تضر وأنتم لا تضروا بالكاتب. يمكن حينئذ هذا لفظ مشترك حملناه على جميع معانيه لأنها غير متنافية. واضح؟ نجيب مثال آخر. ها مثال آخر آخر الدرس تكل الأذهان. نجيب أوضح من هذا. والله سميع عليم. شو معنى سميع؟ هل معناها يدرك المسموعات أو معناها أنه يجيب دعاء الداعي أنه لسميع الدعاء أو أنه معناها يحفظ أولياءه المؤمنين؟ فما في قوله تعالى إنني معكم أسمع وأرى؟ أو نقول الآية دالة على جميع المعاني. شو الدليل؟ إحنا قلنا قبل شوي إن المسألة خلافية. لماذا قلتم دالة على جميع المعاني؟ الأصل أن اللفظ الواحد لا يدل إلا على معنى واحد، هكذا يقولون. يقول الصواب ما ذكرتم وهو أن اللفظ المشترك يحمل على جميع المعاني حتى في ألفاظ الناس. ويدل على هذا قوله تعالى قل الله يفتيكم فيهن وما يتلى عليكم في الكتاب في يتامى النساء اللاتي لا تؤتونهن ما كتب لهن وترغبون أن تنكحوهن. وش معنى ترغبون أن تنكحوهن؟ إيش معنى؟ هل تقول ترغبون في أن تنكحوهن أو ترغبون عن أن تنكحوهن؟ عائشة أم المؤمنين رضي الله عنها حملت الآية على المعنيين، فهنا لفظ مشترك حملته عائشة على المعنيين، فدل هذا على أن العرب تفهم أن اللفظ المشترك حمله على جميع معانيه إذا لم تكن متنافية. قالت هي نزلت في الرجل يكون عنده اليتيمة يرغب فيها لجمالها ومالها فينكحها ويبخسها مهرها، ونزلت في الرجل تكون عنده اليتيمة لا يرغب فيها لمال ولا لجمال فيزوجها من غير كفيها. فعائشة فسرت هذه الآية بهذا اللفظ المشترك بمعنيين متقابلين وليس بمتضادين. سم عادي إذا وجد دليل يدل على ترجيح أحد المعنيين فهذا شيء، لكن الكلام هنا نريد الاستدلال. عائشة فسرت الآية وفسرت اللفظ المشترك بمعنيين متغايرين، أليس كذلك؟ احنا بغض النظر عن هذا المثال، لكن اصل الطريقه والمساله هو هل يصح ان نفسر اللفظ المشترك بجميع معانيها او لا؟ اشار المؤلف فيما لو كان المعنيان احدهما حقيقه والاخر مجاز، فإن الأصل أن يحمل اللفظ على حقيقته. جاب لفظة إيش؟ اللمس. الحقيقة إيش؟ ما دون الجماع. فبعض أهل العلم فسرها بجميع المعاني، مثله أيضا جاب المؤلف بعض الاستدلالات. قال السابقة التاسعة اللفظ الصريح. اللفظ الصريح هو الدال على معناه بلا احتمال. اللفظ الصريح إذا احتمل الشيء وضده فلا يخلو أن يكون احتمالهما سواء أو يكون في أحد الأمرين المحتملين أظهار. فإن كان في أحد المحتملين أظهر فهو الظاهر، وإن كان الاحتمال واحدا ويشمل جميع الأفراد يسمى العموم. مثال ذلك يجيبنا مثال قوله تعالى جبناها أمس: إنا نحن نزلنا القرآن للذكر، إنا نزلنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون. نحن تطلق على معنيين: التعظيم والجمع، لكنها هنا في أظهر في أحد المحتملين فيكون ظاهرا، بخلاف النص فإنه لا يحتمل إلا معنى واحد، أو يكون أحد المعنيين لا دليل عليه. إذا كان تناول اللفظ لجميع الأفراد بطريقة واحدة تسمى العموم، مثل قوله: إن يا أيها الذين آمنوا. بذلك نكون أنهينا السابقة التاسعة. هل فيها إشكال ولا سؤال؟ هذا كله ما في شيء جديد. أسأل الله جل وعلا أن يوفقنا وإياكم لخير الدنيا والآخرة، أن يجعلنا وإياكم من هداة المهتدين، أن يصلح لنا ولكم شأننا كله، وأن يفهمنا جميعا العلم الشرعي الذي يرضى به عنا ربنا جل وعلا. هذا والله أعلم، صلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. موعدنا إن شاء الله غدا قبل السادسة بقليل.